السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ إن شاء الله. اخبار الصوت ايه يا جماعة؟ قبل ما نبدأ حد يبلغنا كده اخبار الصوت ايه ان شاء الله. نبدأ إن شاء الله. الصوت تمام؟ في أي ملحوظات على الصوت يا جماعة؟ طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني بعد لقاء المقدمة في هذه السلسلة التي سميتها مفاتيح القرآن. مفاتيح القرآن باختصار هي سلسلة بننتقي آيات، نقدر نقول إنها آيات محكمات، نقدر نقول إنها مبادئ قرآنية زي ما حطيت في بقية الوسوم أو الهاشتاجات اللي موجودة في وصف الفيديو. هي مبادئ عامة، آيات تقدر تقول انها مطلقة، مفيش فيها يعني نسخ، مفيش فيها معاني ملتبسة، ولكنها ايضا اصول كبرى ينبغي على المسلم ان يتعلمها، ينبغي على المسلم ان يعرفها. يعني هيبقى اختلاف شوية عن السنين اللي فاتت، ان احنا كنا السنين اللي فاتت بنمشي في موضوع واحد او بنبص على موضوع الصورة عموما. واحنا اتكلمنا في موضوع الصورة، هتلاقوها في المنشور السابق في كل الـ سواء المكتوب او الحاجات الروابط اللي بتاعت السنين اللي فاتت. وبنعمل بفضل الله، برضو احب انوه للنقطه دي، بنعمل يوميا في قناه التليجرام، لو حد ممكن يحط رابطها في التعليقات. قناه التليجرام بنعمل يوميا بفضل الله عز وجل زي كده مختصر سريع للصوره بشكل يعني فيه ايه لا يزيد عن 10 دقائق تقريبا، بيكون فيها يعني نظره اجماليه على الصوره. فانا مش هطول في النقطه دي وننتقل على طول بقى للايات التي يعني اخترتها لكم وتصلح أن تكون مفاتيح قرآنية. مفاتيح مش بس لفهم السورة، وإن كانت هتساعد طبعا في فهم السورة، لكن مفاتيح في حياتنا، مفاتيح في أفكارنا، مفاتيح في تصوراتنا، في أخلاقنا، في أفعالنا، في معتقداتنا، في كل يعني ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. اتكلمت امبارح عن قاعدة منهم بعد ما اتكلمنا عن المقدمة، وهي أول نداء في القرآن وأول أمر في القرآن اللي هو يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم أذن العصر فما قدرناش نكمل القواعد التانية. فتعالوا نكمل كده وناخد آية من أهم الآيات المحكمات في سورة البقرة، ومن أهم، وأنا قلت لكم إن الآيات مش هتبقى لها علاقة قوي بالقصص، بس أحيانا لو الآية تنفع تبقى مطلقة والإنسان يتعامل معها بشكل في حياته ينفعه، فممكن نقولها حتى لو كانت تابعة لقصة. فهنا الآية في قصة سيدنا آدم عليه السلام، وبعد المعصية فعصى آدم ربه فغوى، وبعد اللي حصل وكلنا نعرف تفاصيل قصة سيدنا آدم بعد أن نهي عن الأكل من الشجرة هو وزوجه، فأزلهما الشيطان عنها فأكل منها. فكل هذا يعني، والآيات في سورة الأعراف أيضا، فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بتيجي آية محورية جدا في سورة البقرة وتعتبرها يعني قاعدة في حياتك. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طب دي قاعدة في إيه أو مفتاح قرآني في إيه؟ في كذا حاجة. أول شيء إنك أنت علاقتك بكلمات الله عز وجل. طبعا الجمهور على أن كلمات الله التي تلقاها سيدنا آدم عليه السلام من ربه وقالها فتاب الله عز وجل عليه هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الآية فيها اعتراف، فيها ان هو قال ربنا ظلمنا أنفسنا فيها افتقار، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنا من غيرك يا رب هبقى خاسر، أنا من غير مغفرتك يا رب، من غير عفوك عني يا رب مش هيكون لي قيمة. لكن اللي معانا هنا بقى في سورة البقرة هي قاعدة مهمة جدا، وهي فتلقى آدم من من؟ من ربه. يعني هذه الكلمات تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، أعطاه ما يتوب به وتاب عليه. طب دي قاعدة في إيه؟ أن الله عز وجل يريد لك التوبة، يريد لهذا المخلوق أن يتوب، ويريد أن يتوب عليك، وهو صرح بذلك، وهتقولها في قاعدة من قواعد سورة النساء، والله يريد أن يتوب عليكم. فهنا بتتجلى بشكل مباشر جدا، وسيدنا آدم عليه السلام في حالة من الافتقار والخوف من أثر المعصية والاستغراب لما بدت له ما سوءتهما، فيتلقى هذه الكلمات هو وزوجه، فيتوب الله عز وجل عليه بعد أن يسر له هذه التوبة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طب شوف اللي بعدها برضو، هتلاقي قاعدة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. دي تحس انها بقى قاعدة للبشرية كلها، يعني هي قالت لسيدنا آدم عليه السلام، بس خلي بالك دي قاعدة لازم نبقى فاهمينها جدا. بعد أن تتلقى الكلمات، بعد أن ترتبط بكلمات الله، بعد أن تتوب إلى الله عز وجل، الأمر لا ينتهي، الصراع بيننا وبين الشيطان مستمر. عشان كده ربنا قال ايه بقى؟ اهبطوا منها جميعا. الصراع ده في الارض هينتهي امتى؟ لما تصعد الى السماء، لما تصعد روحك، لما تدخل الجنة. لكن طول ما انت لسه مكلف هيحصل اللي جاي في القاعدة اللي بعدها دي، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ايه اللي بيحصل ببساطة؟ ده اعلان، خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيعلن لهذا الجنس البشري ستهبطوا الى الارض، ستعيشوا الى الارض الى حين. لكن هيكون هذا الحين يعني كله فيه هذه القاعدة، هيأتيك هدى من الله، هتتبع الهدى، هتتبع كلام الله عز وجل، هتتبع منهج الله سبحانه وتعالى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. قال لا، ازاي لا خوف عليهم؟ ده احنا في الدنيا بنخاف من حاجات وبنحزن من حاجات. قال لك لان الانسان المؤمن حتى لو جاءت أسباب الحزن وأسباب الخوف فإن الله عز وجل إما يلهمه الصبر عليها، وإما يلهمه الأسباب الشرعية للخروج منها فينتهي هذا الخوف وينتهي هذا الحزن، وإما أنه يعلم قيمة الدنيا فيكون حزنه فيها وخوفه فيها محدود لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الله عز وجل يبين لك أن هذه جناح بعوضة، فالخوف مهما كان كبير مش هيكون زي خوف الآخرة. من أمينني في الدنيا خوفته في الآخرة، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فدي قاعدة اهبطوا منها جميعا، ده في الدنيا هيحصل إيه؟ هيجي لك هدى من الله عز وجل، هيرسل لك الأنبياء، هيرسل لك المرسلين، هيجي لك الهدى من الله، هتبقى لك اختيار من اختيارين، فمن تبع هداي هتتبع هدى الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب الأخرى، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فبعد أن تلقى آدم الكلمات ممكن ناس تفتكر ان انا مثلا ايه، ربنا تاب عليا في رمضان واقلعت عن ذنب معين والموضوع خلاص خلص. ممكن فعلا وربنا يتقبل توبتنا جميعا وكلنا بنحاول نتوب، بس لازم تعرف نقطة مهمة برضو متعلقة باللي بعدها اللي هي قلنا هبطوا منها جميعا، ان في اثار للذنوب. ودي مهمة، مش بقولك ان انت تيأس لما تعمل الذنب وتقول خلاص انا كده كده بايظة، لا، بس تعرف وانت بتعمل الذنب وانت مقبل على الذنب ان الذنب له اثار لزيول. حتى بعد أن تاب الله على آدم برضو قلنا اهبطوا منها جميعا، نزل آدم عليه السلام من، ولذلك ربنا قال له في الأول فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أنا عارف أن في خلاف، هو النزول كان عقوبة، طب عقوبة ليه وربنا تاب عليه؟ لا، النزول مش عقوبة، وربنا خلقه أصلا إني جعلهم في الأرض خليفة، بس ربنا أراد أن سيدنا آدم، ولاحظ النقطة دي مهمة جدا، ربنا أراد أن سيدنا آدم عليه السلام يربط خروجه من الجنة بالمعصية، وانك انت تستفيد ده، ونيجي احنا بعد الاف السنين نقول دلوقتي فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. مين اللي يخرجنكما؟ الشيطان. هنا ده قاعدة، وده اللي حصل بعد كده، ان احنا نرتبط بالطاعة ونخاف من المعصية. طب اذا وقعت فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما تيأسش، وتعرف ان ربنا هيعلمك ازاي تتوب. انا مش عايز اطول في القواعد لان قواعد سورة البقرة كثيرة، لانها احنا كنا مفروض اصلا نتكلم يومين في سورة البقرة، بس طبعا كانت امبارح المقدمة، فهحاول امر سريعا، واللي عايز يستزيد أعتقد في الخمسين حلقة اللي كانوا في السنة اللي فاتت كلها نشرنا الروابط بتاعتهم كلها موجودة، يعني اللي عايز يستزيد من المعاني فتعذروني إن احنا نمر بسرعة كده ونوصل للقاعدة. أنا عايزك تطلع بالقاعدة القرآنية لو قدرنا، ما شاء الله الآيات بتتكتب في التعليقات، لو قدرنا حتى نعمل لها كوبي وتبقى كده زي إضاءات في سورة البقرة، شعارات سورة البقرة، القواعد الكبرى في سورة البقرة. ننتقل لقاعدة تانية اتكررت مرتين، مرة مع بني إسرائيل ومرة مع المؤمنين. مع بني إسرائيل ربنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مع المؤمنين بقى في الآية 153 يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. معلش لحظة واحدة، في مشكلة في النت يا جماعة أو حاجة؟ حد يقول لي كده يعني، مش عارف عندي مشكلة تقريبا، لو حد يقول لي في التعليقات بس عشان يعني أخشى أن يكون في مشكلة ولا حاجة. نرجع للآيتين اللي هم توجيههم واحد، توجيه لبني إسرائيل وتوجيه للمؤمنين بعدها بمئة آية تقريبا أو أكتر من مئة آية. الكلام لبني إسرائيل واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مش أي حد هيستعين بالصبر والصلاة هيقدر، في احتياج لتمهيد. التمهيد عشان تستفيد بالصبر والصلاة إيه؟ الخشوع. وإنها لكبيرة، سواء الصلاة أو سواء الصبر. كبيرة يعني إيه؟ كبيرة يعني ببساطة عشان أوصلها لك، إن أصل في ناس بتتعامل مع الأمور إنها يعني كل التكاليف، ده هي اسمها تكليف يا جماعة، وإنت اسمك في الشرع المكلف. المكلف يعني إيه؟ يعني هتعمل بذل معين، هتعمل جهد معين. فالإنسان اللي قلبه مش سليم، الإنسان اللي قلبه ضعيف جدا، الموضوع بيستثقل. عشان كده تلاقي يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على الصلاة والصبر وما إلى ذلك من طاعات. في ناس تكلمها وصايا يقول لك مش قادر، موضوع الصلاه صعب جدا. صعب ليه؟ انت بالنسبه لك ربنا سبحانه وتعالى سهلها عليك وبتصلي خمس صلوات في اليوم والليله، وفي ناس ما شاء الله ربنا مسهل لهم كمان صلاه الجماعه والخشوع في الصلاه، كل الكلام ده. فتيجي تستغرب جدا، ايه يا عم اللي بيقول الصلاه مش قادر؟ لا، هي في تمهيد عشان تبقى الصلاه مش كبيره، لان ربنا قال وانها لكبيره الا على الخاشعين. حتى الخمس صلوات، حتى الخمس، على فكره في اديان تانية بيصلوا مره في الاسبوع مثلا، او يعني الصلاه بالنسبه له ممكن يقوم اي دعاء وخلاص ويبقى اسمه كده صلى، وحتى بيسموها اصلي لك يعني ادعي لك ماشي، وان هو بعد كده يروح مثلا يوم معين في الاسبوع يصلي. لكن انت كمسلم بتصلي خمس صلوات ولها ميعاد، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفيها صلوات هتصحلها زي صلاه الفجر او صلاه الصبح. فانت ما تستخفش بالموضوع، هو ربنا اللي قال وإنها لكبيرة. والصبر طبعا الصبر بيبقى مع إيه؟ أصل الصبر ممكن صبر على الطاعات وممكن صبر عن المعاصي، لكن أصل الصبر مع البلايا. عشان كده هنيجي دلوقتي وإن الله مع الصابرين، في قاعدة إن الله مع الصابرين، هنلاقي إن هو قبلها ولنبلونكم، فهي مع البلاء. البلاء صعب، وربنا سبحانه وتعالى يعافينا جميعا. في ناس مبتلين ابتلاءات شديدة جدا، فتيجي تقول له والله الصبر سهل، لا وإنها لكبيرة. بس مش كبيرة على مين بقى؟ ودي القاعدة اللي عايز أطلع بيها من الآية دي، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. عشان كده بنقول في ذكر الصبر، وهنيجي له طبعا بس يعني خلينا أسبق بيها شوية، إن لله وإنا إليه راجعون. إنك بتفكر نفسك إنك راجع لربنا سبحانه وتعالى، سواء في الصبر أو في الصلاة، بتفكر نفسك إن رجعتك لله، إن نهايتك لربنا، وإنك أنت أصلا لله. فده بيؤدي لوجود الخشوع في قلبك، ولما يأتي الخشوع في قلبك لا تكون هذه الأمور كبيرة عليك. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والتوجيه بقى للمؤمنين في الآية 153 يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهنا في فائدة، قالوا مع بني إسرائيل قال وإنها لكبيرة، ذكر إن صعوبة الموضوع ده. مع المؤمنين ما قالهاش، كأن في استئناس كده مع المؤمنين، إن المؤمنين بإذن الله وبتوفيق الله واللي تشربت قلوب. أصل خلي بالك أول إن ده إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، دول المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ إن الله مع الصابرين، ما قال لهمش وإنها لكبيرة، مع إنها خلاص أقرت مع بني إسرائيل، لكن مع المؤمنين قال إن الله، بشرهم قال لهم ربنا هيكون معكم ولو لم يكن في الصبر وفي الصلاة إلا هذا. وخصوصا الصبر، لأن ربنا قال إن الله مع الصابرين، معية الله عز وجل كفت. إن ما كانش فيها، لو ما فيش أي حاجة فضيلة، طبعا الصبر فضائله كثيرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، دي هتيجي دلوقتي. بس الأساس هنا إيه؟ إن الله مع الصابرين، دي بشرى عظيمه جدا، انك لو صبرت على طاعه الله، ولو صبرت عن معصيه الله، ولو صبرت على البلايا والهموم والغموم، فان الله عز وجل يقول ان الله مع الصبر. ننتقل لقاعده اخرى ومفتاح اخر من مفاتيح سوره البقره، وهو يعني تكرر بس بترتيب مختلف في ايتين مختلفين، الايه 48 والايه 123. الكلام لبني اسرائيل في الحالتين، بس خلي بالك اتغير الترتيب وهقول ليه ان شاء الله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الايه الثانيه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، الاتفاق في اليوم مفيش تغيير في الترتيب، ان لا تجزي نفس عن نفس شيئا، النهايه ان انت هتكلف لا تكلف الا نفسك. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وبعدين اتغير الترتيب في ايه؟ ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، دي في الايه 48. طب في الايه 123 ربنا قال ايه؟ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون. في الحالتين ولا هم ينصرون برضو، يعني ده ثابت، لكن اتغير لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، والثانيه العدل اللي هو الفديه، ما يتاخدش منها فديه. والعدل اللي هو ايه؟ ان انت مثلا تفتدي بشيء، يعني ايه؟ انا اعدل بالعذاب ان انا هدفع كذا، ففي يوم ده لا، ما بيؤخذش عدل ولا يقبل منها عدل. ولا تنفعها شفاعه. قال لك هنا ايه؟ ايه الفرق بين الايتين دول؟ ده قاعده من قواعد القران، ان اليوم ده لا هتنفع فيه شفاعه الا ان ياذن الله عز وجل، ولا يشفعون الا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هنقولها في قاعده او في مفتاح سوره ايه الكرسي، اعظم ايه. لكن هنا الفرق ايه؟ قال لك الترتيب من اجمل الاقوال، طبعا عشان ما ادخلكوش في اقوال كتير، واحنا بنقول حاجات مختصره في هذه المفاتيح القرانيه السريعه اللي تفتح لك معاني مهمه. قال لك ان في ايه عن النفس المجزي عنها والنفس الجازيه، يعني ببساطه شديده جدا عشان اوصل لك الفكره، انت كواحد لك وجهه معينه، لك مقام معين، فجيت مثلا في واحد عمل مشكله فانت جاي تتشفع له، فانت جاي تتشفع له، فانت كده راجل انت الشافع. فهنا ربنا بيتكلم في الايه الاولى ولا يقبل منها شفاعه، يعني ايه؟ يعني انت مش هتيجي الكلام هنا لمين؟ للي جاي فاكر انه ممكن يتوسط لحد، يتشفع لحد. فربنا يقول له لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل، لا هيتقبل شفاعه في اليوم ده ولا يؤخذ منها عدل الا ان يشاء الله عز وجل. طب الايه الثانيه الترتيب المختلف بقى، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. قال لك دي النفس هي بقى الكلام للي هيعذب والعياذ بالله، للانسان اللي هو خلاص محتاج الشفاعه. طيب ده في البدايه بيدور على ايه؟ بيدور على الفديه، الاول يشوف املاكه كلها ويقول لك هديك كذا وهعمل لك كذا، بس ايه؟ لو ان لهم ما في الارض جميعا افتدوا به، مش هيفرق في حاجه، لا يقبل منها عدل. وبعدين يدور بقى على الشفاعه، ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون، واقوال ثانيه. بس اللي يهمني في القاعده دي سواء الايه الاولى او الايه الثانيه هي تاصيل معنى ان يوم القيامه لن ينفعك الا رحمة الله عز وجل التي يكتبها للذين يعملون الصالحات. فسأكتبها للذين، ربنا سبحانه وتعالى قال بقى بعد يكتبها للذين، دي كتير حاجات كتير كلها تنبني عليها العمل، العمل بعد رحمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة أحدكم الجنة بعمله إلا أن يتغمده الله برحمة منه. أمال إيه؟ اعملوا. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا، لازم تعملوا، فلن أغني عنكم من الله شيئا. فالتوازن بين أنك أنت تعلق قلبك بالله وأنك تعرف أن محدش هينفعك لا مال ولا شفاعة إلا أن يأذن الله عز وجل. طبعا لا ننفي الشفاعة، بس أنت بقى ما تفتكرش أن حد هيتوسط لك من اليوم ده بقى وتبني على ذلك، لا، أنت تحاول دايما أنك أنت تعمل لأجل هذه اللحظة. يبقى دي قاعدة مهمة ومفتاح مهم من القوانين وقواعد سورة البقرة. ننتقل إلى قاعدة أخرى وإلى مبدأ آخر من مبادئ سورة البقرة، وهي قول الله عز وجل بعد آية السحر، بعد ما ربنا ذكر السحر لبني إسرائيل، قال إيه؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيء بشع جدا وهو السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، الآية الطويلة الخاصة بالسحر وشرحناها بالتفصيل، طبعا هيطول المقام جدا لو شرحناها النهاردة، بس ربنا قال بعد كده إيه؟ ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا هنا عن قاعدة عظيمة جدا، الإيمان والتقوى هي التي تورث المثوبة. إحنا للأسف مع أزمان الانفتاح التواصلي والسوشيال ميديا والحاجات دي، في طبعا حاجات معرفية وحاجات ثقافية وحاجات لا أقلل منها، بس القاعدة دي بسيطة قوي. القاعدة دي بتبسط لك حاجات كتير جدا في الدين. زي ما قلت لكم اختيارنا للقواعد هيكون يعني أصله الأصل فيه أنها تكون حاجات واضحة وبسيطة، زي ما شفنا مثلا إيه واتقوا يوما، خلاص يعني موضوع يوم تخاف منه لأنه مش هينفعك لا شفاعة ولا عدل ولا فدية ولا حاجات ولا هم ينصرون، بالنسبة طبعا للبعاد عن ربنا سبحانه وتعالى والكافرين. لكن شوف القاعدة البسيطة دي، ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني أنا حاسس مش محتاج شرح بصراحة، وده على فكرة من اللي قلناه امبارح في آيات محكمات، وإحنا بنشرح الأصل السلسلة منه آيات ومحكمات، إن كثير من العلماء قالوا إن الآيات دي واضحات محكمات قرآن. لو آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى، الإيمان اللي هو الأصل إنك أنت توحد بالله عز وجل وتؤمن بوجود الله والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل وكل قواعد الإيمان، والتقوى تتقي ربنا سبحانه وتعالى، يجدك حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك، تخاف من ربنا سبحانه وتعالى، تحذر من ربنا سبحانه وتعالى. ده ببساطة لا مثوبة من عند الله، خلاص هتاخد الثواب، هتاخد الأجر. خير من كل هذا التعقيد ومن كل هذا الباطل ومن كل هذا هذه الأشياء التي يسعى الناس لتحصيلها، هو ده الخير، إيمان وتقوى، هذه الولاية. لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب هنتقل الآية اللي بعدها على طول، وهي آية عجيبة لأنها أول نداء للمؤمنين في القرآن. احنا قلنا مبارح أول نداء أصلا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طب أول نداء للمؤمنين تتوقع يكون إيه؟ أنا بتكلم بترتيب المصحف طبعا، مش أول نداء بترتيب النزول، ترتيب النزول غير ترتيب المصحف. ترتيب المصحف اختيار ربنا سبحانه وتعالى، أن أنت تخيل كده، عايزك تتخيل مشهد واحد لسه أسلم جديد أو لسه عارف الإسلام أو لسه بادئ يعني يبقى له علاقة بالدين، كان مولود مسلم بس عمره ما فتح المصحف، فجي السنة دي كده سمع حد من الناس اللي رغبوه في القرآن ورغبوه في قيمة القرآن في رمضان وتعلم القرآن ومدرسة القرآن، قال لك لا أنا هفتح المصحف. رب العالمين سبحانه وتعالى قال إن أو ترتيب اختيار ربنا للترتيب، إنك أنت أول ما هتفتح المصحف هتلاقي ترتيبات، هتلاقي أول نداء، أول أمر في القرآن، أول نداء للمؤمنين في القرآن هتلاقيه دلوقتي، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إيه ده؟ أنا أتصور إن الترتيب وأنا لسه جاي مسلم جديد بقى وعايز أشوف المصحف بيقول إيه وربنا بيقول إيه في كلامه، ألاقي أول نداء ليا أنا مؤمن خلاص أمنت بالله، يا أيها الذين آمنوا، أنا أيها يا رب أعمل إيه؟ لا تقولوا راعنا، آية متعلقة بأداب. ويكون ده اختيار ربنا سبحانه وتعالى، ده أول نداء بين لفتي المصحف بترتيب المصحف. الآية دي باختصار عشان ما دخلكوش برضو في أسباب نزولها لأنها طويلة، بس يعني اتقال إن اليهود كانوا بيقولوا للمؤمنين، كانوا يحاولوا يخلوهم يحرفوا الكلام، وانتوا عارفين اليهود يحبوا يحرفوا الكلام كده، فقال لهم إيه؟ لما تروحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قولوا له راعنا. بعض المفسرين قالوا إن ده كلمة عبرية لها معنى سيء، وبعضهم قالوا من الروع، يعني بيقولوا له روعنا، عارف انت الترويع تخويف، شفتوا برامج المقالب اللي ان شاء الله ما شفتوش يعني بس اكيد عارفينها، يعني اللي يجيبوا واحد يقعدوا يروعوه، الله اعلم بقى تمثيل ولا مش تمثيل، بس ليه التخويف يعني؟ ليه تخض الناس ليه يعني؟ افترض واحد عنده مشاكل في القلب ولا مشاكل، المهم يعني فقالوا راعنا من الترويع او من كلمه عبريه فيها خلاصه القول ان هم كانوا عايزينهم يسيئوا الادب للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما هم كانوا بيعملوا مع سيدنا موسى عليه السلام، كانوا يعني يؤذون، لا تكونوا كالذين آذوا موسى من قبل فبرأه اللهم، يعني طريقتهم في الحال ان هم يؤذوا النبيين ويقتلون فريقا ويكذبون بفريق، فهم دول بقى عايزين الصحابة يعملوا كده مع النبي، فكانوا يقول لهم اذا دخلتم على النبي، وهو طبعا كانوا اهل الكتاب، ولسه سورة البقرة هي اللي فضحت اكتر فضائح لليهود والبني اسرائيل والافعالهم، قبلها كان ممكن بالنسبة لهم القرآن المكي، لو تلاحظوا إن بني إسرائيل في القرآن المكي هم اللي كانوا مع سيدنا موسى، يعني لو بمقياس أهل الحق وأهل الباطل بنو إسرائيل هم اللي مع سيدنا موسى، هم الفرقة المقابلة لفرعون وآله، فبالتالي الصحابة بالنسبة لهم دول أهل كتاب ولهم سبق، والقرآن المكي ما طلعهمش بالصورة النهائية اللي جات في سورة البقرة، فيجي بقى بعد كده يقول له إيه؟ بص انت لما تدخل على النبي بتاعك قول له بس راعنا، دي كلمه حلوه هتعجبك. ويبدو ان حد قالها او بدات تتقال، لان ربنا نزل هذا النهي مباشره في سوره من اوائل السور التي نزلت في القران المدني، او من اوائل ما نزل بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. انتوا عايزين تقولوا راعنا يعني عارف راعينا يعني قصدهم كده، لا قولوا له انظرنا يعني انظر الينا، شوف احنا محتاجين ايه، شوف احنا بنعمل ايه، نريد منك هذا، واسمعوا اسمعوا لهذه الايات. ليه بقى النقطه دي؟ ليه اعتبرتها قاعده النهارده وليه دخلتها في اوائل القواعد اللي بنتكلم عنها؟ ببساطه شديده جدا يا اخوانا، لان الايه دي بتعرفك قيمه الكلمه. اصل احنا ساعات كتير بنستهبل شويه، استغفر الله العظيم، مش قصدي يعني بنستمرق ان احنا ايه الكلام، ايه يعني هو الكلام بيلزق؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. الكلمه يعني ممكن تؤدي بالانسان، ان الرجل لا يقول الكلمه في سخط الله لا يلقي لها بالا فتلقي به في النار 70 خريفا. انت تبقى بتقول الكلمه كده فما تستهونش بكلمه. وطبعا ومش مطلق الكلمه بس، لا والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اختيار من البدايه كده، انت مؤمن يا ايها الذين امنوا، فتحت المصحف بالترتيب اهو، الله ده ربنا بيقول لي ايه، ربنا بيناديني ماذا تريد مني يا رب، لا تقولوا راعنا، تادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول الكلمة الأفضل واسمعوا، وبعدين وللكافرين عذاب أليم. طبعا قاعدة مطلقة ومتكررة في القرآن. ننتقل إلى قاعدة أخرى، مش عارف عايز حد برضو يقول لي في التعليقات لأنه مسرع قوي، ممكن ده يكون بسبب سورة البقرة إن فيها الكم الكبير والقواعد الكتير، فأنا عايز هحاول إن شاء الله في السور القادمة إن احنا ننتقي قواعد أقل. بس الواحد في السلسلة دي يعني حاسس ان هو مستخسر لحد حاجه، يعني الايات عظيمه جدا والواحد محتاج يقعد ساعتين ثلاثه يعني، بس طبعا مش عايز اطيل عليكم. فننتقل لقاعده اخرى مهمه جدا، وهي متعلقه ايضا لسه، احنا كل ده الجزء بتاع بني اسرائيل. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، إن الله على كل شيء قدير. الآية دي بتوضح لنا قاعدة، في ناس كيوت شوية وعايزين يقولوا لا الحياة بقت جميلة ومفيش أي مشاكل ومفيش أي الدنيا لذيذة، لا ربنا بيقول هيفضل ده موجود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، وبعدين ربنا يقول لك في ضمن هذه القاعدة إيه السبب؟ هم عايزينك يردونكم من بعد إيمانكم كفار، عايزك ترجع كافر. ليه؟ حسدا من عند أنفسهم، حسدا من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا. قال لا حتى هما بيعملوا كده. هنا بقى الايه دي الجزء ده من الايه بعض العلماء قالوا ان هو نسخ بعد كده بايات القتال، لكن كان في البدايه لا ما تعملوش حاجه معاهم مع بني اسرائيل دلوقتي مع اليهود الموجودين في المدينه، لا اعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره، اي حتى ياذن الله عز وجل لكم بغير ذلك، ان الله على كل شيء قدير. فقاعده هنا عشان ما تامنش، لا هيفضل دايما في حد عايز يردك عن دينك، ودي طبعا متكرره في القران بالفاظ اخرى هنجي لها برضه في سوره آل عمران وما الى ذلك. في بقى قاعده مهمه جدا بس لازم نقول الايه اللي قبلها، وقالوا لن يدخل الجنه، ده كلام عن اليهود مش قاعده ولا حاجه بالنسبه لنا يعني، لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم، وربنا قال ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، اهدي من ضمن اماني اهل الكتاب، ما حدش هيدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى. فربنا يقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، وبعدين الايه اللي بعدها بقى دي اللي قاعده دي اللي عايز اقف معاها، بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن. بلى هنا تنفي ما قالوا، لا لا الكلام ده مش صحيح، امال مين اللي هي من اسلم، من اسلم وجهه، وما قالش هنا المسلمين كانه مثلا احنا قصاد بعض فرقتين، لا انت لو اسلمت ايها الذي قلت من كان هودا او نصارى، لو اسلمت من اسلم وجهه لله، وبعدين شوف بقى تمام القاعده وهو محسن، مش كلمه بتتكتب في البطاقه، مش كلام نظري، لا لازم يبقى في بعده احسان، احسان في العمل زي ما قلت لكم، وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني مش بالاماني، لا مش بالاماني، امال بايه؟ بالاسلام. وطبعا من ضمن الكلمات اللي وردت في السوره اللي بتركز على معنى الاسلام لله عز وجل دي متكرره في السوره، هنجيلها دلوقتي كمان مع سيدنا ابراهيم، ويعني امر من اهم الامور الاستسلام، الخضوع، الطاعه المطلقه لله مع الاحسان، مش عنوان، مش تايتل كده بيتقال والله اصل انا مسلم فخلاص لا خوف عليا، لا وهو محسن. فين احسانك؟ فين بذلك؟ دي من أهم مفاتيح وقواعد القرآن التي ينبغي أن نفهمها. طيب نيجي بقى لقاعدة جميلة جدا وهي في الآية 115: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. طبعا الآية دي تمهيد كده للآيات اللي بعد شوية اللي هي لها علاقة بالقبلة، بس ده معنى جميل قوي. معنى إن الموضوع كان اليهود مكبرين أو مسألة القبلة، وإن الموضوع لما انتقلت القبلة يبقى أنتوا كده كنتوا غلط، ولا إزاي كنتوا صح، ولا يعني كان موضوع عامل إشكالات كبيرة جدا. فربنا بيقول لله المشرق والمغرب، المهم إنك أنت تتوجه لربنا سبحانه وتعالى. فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، إنك تستشعر إن عبادتك لربنا سبحانه وتعالى سهلة. ربنا سبحانه وتعالى يريد منك أن تتوجه بوجهك بقلبك بإخلاصك إليه، مش موضوع بقى اتجاهات بس، لا، لله المشرق والمغرب، تمتثل وتصلي للقبلة لأن ربنا أمرك بهذا، بس قلبك مولي وجهه لله سبحانه وتعالى. فثم وجه الله إن الله واسع عليم. طيب في آية بقى عقدية مهمة جدا، وهي طبعا جت بعد اتخاذ الولد، من قال اتخذ الله ولدا، ربنا قال ايه: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. طبعا برضو المعنى ده تكرر في القرآن لأنه من أهم المبادئ القرآنية، إنك تعرف طلاقة قدرة الله عز وجل وأن كل شيء بيده بكلمة كن. إذا شاء، مهما كانت صعوبات حياتك، مهما كانت الذنوب اللي مش قادر تتوب عنها، مهما كانت الأزمات اللي بتمر بيها، هو بيقول كن فيكون، هو قادر على ذلك. يبقى تتوجه لمين؟ تعلق قلبك بمين؟ وإذا قضى أمر، إذا قضى أن تشفى، إذا قضى أن تعمل وأن تتكسب وأن ترزق وأن تتزوج وأن تتزوج أيا كان اللي أنت المراد اللي أنت عايزه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. معنى جميل قوي. ويجي بعد آيات اللي هو اتخاذ الولد كأن ربنا بيقول لك يعني إذا كان هو سبحانه وتعالى إذا شاء شيئا كانت الأمر بين يعني كلمة اللي بيقولوها بين الكاف والنون، لا كن، خلاص هي الموضوع خلصان. ربنا سبحانه وتعالى يقول الشيء كن فيكون مباشرة بدون يعني تفاصيل كثيرة، كن فيكون، كن أيها العبد صحيحا معافا، خلاص كيف ذلك، كن أيها العبد مرزقا، ربنا يرزقك ويوسع لك فيكون. فأنت تعلق قلبك بمين؟ تعلق قلبك بيه لوحده سبحانه وتعالى. طيب نيجي بعد كده بقى لآية مهمة جدا ولها علاقة بسيدنا إبراهيم. طبعا ربع سيدنا إبراهيم اللي هو إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، من أجمل المقاطع القرآنية واللي بيتجلى فيه معنى الاستسلام الكامل لله عز وجل، وهتبان في هذه القاعدة العظيمة جدا اللي ربنا هقولها في آيتين، دول آيتين ورا بعض: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الإنسان السفيه بس هو اللي بيبعد عن ملة سيدنا إبراهيم، عن التوحيد، إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا الاصطفاء وهذا الاجتباء من الله عز وجل، هي بقى القاعدة بتاعته في الآية اللي بعدها، عشان أنت كمان تفكر أنت فين من هذه الجملة. صحيح طبعا سيدنا إبراهيم بلغ منتهاها، إزاي أن ربنا يقول عليه وإبراهيم الذي وفى الوفاء الكامل فأتمهن، الإتمام الكامل. سيدنا إبراهيم دايما لما بذكر القصة بتاعته بقول سيدنا إبراهيم نموذج للدرجة النهائية، يعني إنجاز التعبير أو ما فيش غلطة، صلى الله عليه وعلى نبينا. سيدنا إبراهيم يتقال له هو ابن 80 سنة تشريع الختان، يختتن وهو ابن 80 بالقدوم. سيدنا إبراهيم يتقال له اترك ولدك وامرأتك هنا في مكان غير ذي زرع، تقول له هو انت ربنا امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا فلا يضيعنا، ويقول بس كل اللي يقوله ايه: ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده. انا حاسس انت مستشعر قلبه عامل ازاي ساعتها، بس هو لا، انا هنفذ. ليه بقى؟ المفتاح بتاعها، القاعده بتاعتها: اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. فاكرين لما كنا بنقول إن مفاتيح سورة البقرة مفتاحين رئيسيين: سمعنا وعصينا بني إسرائيل، النموذج التمرد، وسمعنا وأطعنا اللي في آخر السورة هينجلها إن شاء الله لو أمهلنا الوقت. أنا مش عارف هلحق قبل العصر ولا لأ، ما تيسر بقى وخلاص. فاللي هو سمعنا وأطعنا، هنا سيدنا إبراهيم قال كلمة يعني نقدر نقول إنها أرقى حاجة ممكن تتقال في السياق ده، أسلم، أسلمت. يعني طب مش، طب نتناقش شوية، طب اقنعني شوية، طب نتفاهم. أسلمت لرب العالمين على طول. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والله يا جماعة من أهم مفاتيح القرآن، لو تأكدت، لو شيء واضح بالنسبة لك إن ربنا قاله حاجة في القرآن محكمة من محكمات الشريعة، بجانب في إيه؟ بجانب. وزي ما قلت امبارح في المقدمة، المحكمات هي الأصل وهي الأكثر، الخلافات بسيطة جدا وهي أصلا من باب الاختبار والابتلاء عشان تتعلم وتبذل، لكن الأمور في مجملها واضحة. حد هيقول الزنا حلال؟ حد هيقول السرقة حلال؟ حد هيقول الرشوة حلال؟ حد هيقول الصلاة مش فرض؟ اللي يقول كده خلاص هو حر، لكن المحكمات واضحة جدا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. لازم تعود نفسك على دي، الامتثال الكامل، الطاعة المطلقة والسهلة، حط خط تحتها. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر في قصة إبراهيم صعوبات كثيرة جدا، بس كلها من خارجه، لكن من داخله أسلم، أسلمت. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف اللي بعدها، فلما أسلم وتله للجبين. على طول. دين سهل والله يا جماعة، بس مطيع ربنا. تحاول على الأقل ده يكون الأصل عندك، على الأقل يكون يعني البداية، يعني خلاص ربنا أمرني، حاضر يا رب. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، سمعنا وأطعنا. لكن للأسف في ناس عايزة، لو ما قالتش سمعنا وعصينا، سمعنا وجدلنا وناقشنا وقعدنا بقى، ايوه ماشي، ده ممكن في حاجات اللي هي المشتبهه، لكن كل حاجه كده فين؟ عم عارفين قصه البقره بقى اصلا اللي هي ثبت الصوره باسمها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. طب ما هي قال بقره، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ما هو قال، هو ما قالكش لازم لون معين، ان البقره تشابه عن، ما حصلش كل الكلام ده. ليه؟ لانه مش عايز يمتسع. عشان كده ربنا قال في اخر الكلام ايه، فذبحوها، هم ذبحوها في الاخر، لان بينهم نبي وبينهم رسول من اولي العزم من الرسل، بس في الاخر قال ايه، وما كادوا يفعلون. للاسف يا اخواننا القاعده دي بتفضح حاجات كتير بينا، ان فينا كتير وما كادوا يفعلون. انا مش قادر اطيع، مش قادر ضعفا، لا مش عايز اطيع. حته اسلمت لرب العالمين السهله دي مش موجوده عند ناس كتير فينا للاسف، فمحتاجين ان احنا نمتثل او نتمثل هذا المشهد من سيدنا ابراهيم. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. طيب في قاعدة جميلة جدا في آخر قصة سيدنا إبراهيم اتكررت مرتين في الربع ده، مرة بعد الصفحة الأولانية ومرة بعد الصفحة الثانية. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أمة خلت يعني إيه؟ يعني ببساطة شديدة جدا الناس اللي مضوا، وده مهم للأسف دلوقتي، لأن احنا يعني برضو بندخل في نزاعات كثيرة جدا النهاردة بسبب برضو الانفتاح التواصلي في فلان الفلاني، هو كان والي ولا كان راجل فاجر وما بيخشش الجامع، فلان الفلاني هو كان مش عارف ده أصلا موالي. يعني بص ده في فرق كاملة، فرق كاملة الشيعة مثلا، فرق كاملة طلع على ايه، على انهم، انا في تقديري الآية دي مش واضحة بالنسبة لي. يعني تلك أمة قد خلت، خلاص انت بغض النظر طبعا عن البدع والمنكرات اللي فيها، انا مش بتكلم طبعا، مش بختزل الموضوع، بس جزء كبير جدا اللي هو للأسف دلوقتي معرفش الوضع هيبقى ايه في المسلسل اللي شغال دلوقتي، ان احنا نستدعي برضو فترة الفتنة الكبرى والأحداث اللي كانت بين الصحابة. طب ما نتمثل، عشان كده انا بقولك والله يعني هدية اللي ناوي يتفرج على المسلسل ده، يا جماعة طب بس ايه رأيك، ايه رأيك ايه دي ما فيهاش رأي، طب ما تسمع كده الآية تاني، تلك أمة قد خلت، خلاص موضوع خلص، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كسبت هنا حتى لو في الفضائل والأمور، خلاص ما هو موضوعها هم اللي هيتحاسبوا عليه هم. وخلي بالك ربنا ذكرها بعد ما ذكر سيدنا إبراهيم وسيدنا يعقوب ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم دي، يعني جاية في سياق عظيم جدا، بس انت مش هتستفيد من كسبهم ده، خلاص هو كسبه لنفسه. عشان كده في آخر الصورة هتيجي القاعدة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فدي ربنا بيعلمنا معنى مهم جدا في القرآن، ما توقفش نفسك في التاريخ. ممكن تتمثل القيمة القدوة زي ما نسمع عندنا الكلام على سيدنا إبراهيم ساعتها، القدوة والاصطفاء والامتثال والتسنن والأسوة، كل ده مهم جدا، لكن ما توقفش نفسك عليه. ولكم ما كسبتم، اشوف الختام، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وما نعمل ايه طيب؟ في حتة بقى مهمة جدا وقاعدة مهمة جدا ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عنها، وده خاص بالأنبياء والمرسلين ومن زكاهم الله عز وجل. ربنا بيقول إيه؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. العبرة بالإيمان، هتؤمن بما آمن به المرسلين، هتؤمن بما آمن به المزكين من عند الله عز وجل، المزكون من عند الله عز وجل، خلاص فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، هتتولى عن هذا يحصل بقى الخلاف والشقاق والحاجات اللي بنقول عليها دي. طيب عايز انتقل لقاعدة مهمة جدا لأن العصر بيقترب، وياريت برضو عشان لو ما سمعتش الأذان ياريت حد يبقى يكتب لي في التعليقات لو العصر أذن وأنا لم أسمعه. طيب الآية اللي جاية دي عملت عليها خطبة جمعة قبل كده، أتمنى نحط رابطها في التعليقات، وهي قول الله عز وجل ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الآية دي أنا بحبها جدا لأن الآية دي بتفتح لك باب فهم مهم قوي. في ناس إخوانا الآية طبعا جاية بعد آيات تحويل القبلة يعني، أو في طيات آيات تحويل القبلة، ففي ناس بتبقى عندها إشكال كبير جدا في اللي بيبعد عن ربنا. يعني مثلا في حد بيحب الدين قوي وبيحب ربنا جدا وبيحب الدعوة إلى الله عز وجل، فيجي يلاقي هذا الكم الرهيب من الفتن والشهوات والمسلسلات الرمضانية والناس، يا عم أنت بتعمل إيه؟ في صلاة يا عم، في تراويح، في تهجد، في عبادة، في قرآن، في صناعة معروف، أنت هتقعد تترك؟ مش عارف حد كان كتب مش عارف 38 مسلسل ولا هو إيه. طب يعني مش عايز اوصل لمرحله ان اقول لك طب خليها مسلسل يعني، مش هقول كده برضه، بس الفكره الاساسيه ان ممكن واحد يحزن، طب هي الناس رايحه فين؟ طب ليه؟ فيبدا يشوف مثلا كان من كام شهر كده كان في حفله، ما اعرفش المطرب مش فاكر اسمه، كان مشهد مخيف مخيف، مئات الالوف حرفيا، مئات الالوف واقفين يعني حاجه، فاكرين كلمه مليونيه اللي كانت بتتقال زمان، حاجه كده عامله بالمشهد ده كده، بشر رهيبة جدا كلهم جايين عمالين يرقصوا عشان المطرب بيغني. فبتحزن، فتبدأ تحس ايه ده، طب هو ازاي كده، وكل بذل الدعاء وكل العمل للدين وكل النصح وكل، وبعدين في الاخر فتيجي ايه زي دي بقى ايه ترتب على قلبك ولكل وجهة هو موليها. دي قاعدة في الاخر كل واحد هيروح لوجهة هيولي شطرها. ربنا بيقول لنا ولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولي وجهك نحو الطاعة، بس ايه، بس كده كده في واحد هيروح لك وجهة تانية، هتحاول وتبذل وتنصح، بس لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لان في النهاية ولكل وجهة هو قاعدة عظيمة جدا ومفتاح عظيم جدا مفاتيح القرآن. انت تعمل اللي عليك بس في النهاية، وده على فكرة على كل المستويات، يعني في ناس بينخلع قلوبهم او بتنخلع قلوبهم عشان ولادهم مثلا، مادام انت عملت اللي عليك وبذلت وسعك، هو انت احسن من سيدنا نوح عليه السلام؟ سيدنا نوح عليه السلام ابنه ما اهتداش، ابنه ربنا قال له انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح. ولازم تفهم القاعده ولكل وجهه هو موليها، هتعمل اللي عليك بس في الاخر كل واحد هيروح. ولذلك كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اصدق الاسماء الحارث وهمام. سمعت الحديث قبل كده؟ الحارث وهمام اصدق، يعني عارف زي ما نقول كده اسم على مسمى، أو ده اسم على مسمى، ليه؟ له حرف في الأرض، ليك سعي وليك بذل، وهمام يهم بالأشياء. فدي قاعدة، كل واحد فينا بيهم وكل واحد فينا له حرف، ومن كان يريد حرف الدنيا وفي آخر من كان يريد حرف الآخرة، فلكل وجهة هو موليها. طب احنا نعمل ايه بقى؟ فاستبقت الآية بقى، فاستبقوا الخيرات. في القاعدة انت خليك بقى سابق، خليك في اتجاهك، انت عرفت وجهتك خلاص، انت متوجه نحو الطاعة، انت عارف وجهتك مثلا في هذه الايام الفاضلة، في هذه الايام اللي فيها الفضل الكبير، عارف ان وجهتي، انا وجهتي قيام صيام كما يحب الله عز وجل، لا يعني لا يكون يوم صوم احدكم كيوم فطره، تلاوة قرآن وتدارس قرآن وبذل للدين وكل ده، خلاص اسبق بقى، خلاص قررت الوجهة، فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. بقيت الآية ربنا بيقول لك في الاخر بعد الوجهة هتروح اي يعني اي اتجاه هياتي بكم الله جميعا، اللي راح اتجاه المعصيه هيجي وهيقف قدام ربنا، نسال الله جل وعلا الهدايه للجميع. او في الناحيه الثانيه في ناحيه الطاعه برضه ياتي بكم الله جميعا ان الله على كل شيء قدير. طيب ندخل على قاعدة تانية ومفتاح آخر من مفاتيح سورة البقرة، يبدو إن إحنا فعلا للأسف مش هنقدر نكملها كلها، فمش عارف بقى نشتغل بكرة سورة آل عمران ولا نكمل، الله أعلم، خلينا نشتغل على قد ما نقدر وربنا كريم. طيب القاعدة اللي بعد كده، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قاعدة بسيطة جدا، زي ما بقول لكم أغلب القواعد القرآنية مباشرة وسهلة وواضحة. ربنا بيقول يعني جزاء للذكر، طبعا فضائل الذكر كثيرة جدا، لو قعدنا نقول أحاديث الذكر يعني لن ننتهي، بس خلي بالك شوف الكلمة البسيطة اللي جاية، فاذكروني أذكركم. عايز تعرف ربنا بيذكرك إمتى؟ ربنا يذكرني أنا يذكرك إذا ذكرته، فاذكروني. والحديث القدسي، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الآية دي أنا بعتبرها من أجمل آيات القرآن، فاذكروني أذكركم، جزاء من جنس العمل. ذكرت ربنا، فاكر ربنا. وأنا بحب دايما معنى الذكر يكون إيه يا أخوانا؟ المعنى الشامل، مش بس باللسان، المعنى اللي هو ببساطة ألا تنسى الله، ألا تنسى الله عز وجل، تفضل فاكره حتى لو ما بتذكرش بلسانك، بس أنا فاكره بقلبي، فاكره أثناء المعصية وأنا داخل أعصي أهو، اللي هو إيه؟ الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ده ذكر وفاحشة، لأنه فاكر ربنا، ما بينساش ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى يبدأ بقى، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على فاحشة. شوف الذكر بيوصل لإيه؟ فأنت لما بتذكر ربنا، لما تفضل فاكر ربنا، ربنا يذكرك. وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فقاعدة من أسهل قواعد القرآن وأجملها. عايز تعرف ربنا بيذكرك إمتى؟ عارف يعني إيه ربنا يذكرك؟ سيدنا أبي بن كعب لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال سيدنا أبي يا رسول الله وذكرني ربي؟ قال نعم. لا في الرواية دي قال أثماني الله، ربنا قال لك اقرأ على أبي كأنه مش مصدق، ربنا ذكرني أنا، قال لك اسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم باسمك ونسبك في الملأ الأعلى، أيوة قال لي أبي بن كعب. فبكى أبي، لما استشعر ملك الملوك يذكرني، ملك الملوك اتكلم عني، ده أنا لما أعرف واحد فينا بيعرف يقابل واحد كده يقول لك والله يا أخي ده احنا كنا امبارح في سيرتك بالخير. بالخير طبعا إن شاء الله. وتحس كده ان ايه الناس، لو انت الناس بتحبهم يا معقول الناس دي امتي عندهم كانوا بيتكلموا عني بخير، وتحس كده ده في الدنيا. طب ربك جل وعلا، سيدنا ابي بكى. في حديث تاني سيدنا حدير في قصة مشهورة كده، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بعت يعني سرية وما كانش يجهزه بجهازه، فقعد يذكر ربنا يعني ايه، ما خدش الزاد بتاعه، فقعد يذكر ربنا، فربنا ارسل سيدنا جبريل فقال له روح له في مكان كده وادي له، لانه هو قاعد يذكر ربنا وهذا الذكر له نور بين السماء والارض. كل اللي لفت نظر سيدنا حدير لما جاله بقى مندوب من عند النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، بعت له بقى اداله الحاجة، فقال له ايه؟ قال له وذكرني ربي ورحم جوعي وضعفي. اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك. حس ان ربنا ذكره، فانت كذلك اذكر ربنا يذكرك الله عز وجل. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. شكر نعمة الله عز وجل، وبالذات يكون من جنس هذه النعمة. ربنا اداك مال، اشكر من جنس المال. ربنا اداك جاه، اشفع شفاعة حسنة وابذل وانفع الناس بقدر ما تستطيع. طيب ندخل على قاعدة أخرى مهمة جدا، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. القاعدة دي هنتكلم عنها طبعا بالتفصيل كمان في سورة آل عمران إن شاء الله بكرة، بس القاعدة دي محتاجينها قوي خصوصا بعد اللي حصل لإخواتنا واللي بيحصل، وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين لسائر صغور المسلمين. فالناس بتقعد تحسبها بالمقاييس الأرضية بس، وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في الآية دي ولا تقولوا، لا ما تقولش كده. الموضوع مش بالمقاييس بتاعة الأرقام بس، لو هو في سبيل الله ما تقولش عليه ميت أصلا. تخيل الآية دي، القاعدة دي، ربنا بيقولك ما تقولش عليه ميت. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنت بتسميهم ميتين أنت بمقاييسك الأرضية، لكن مين قال أن الدين بيتحسب كده؟ مين قال ان ده المعيار الوحيد الارقام؟ لا، ده احياء بس انت مش واخد بالك. وبعدين ربنا يقول لنا قاعدة تانية مهمة جدا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شيء، مش الخوف والجوع الكامل. دايما تلاحظ ان القاعدة دي بتقول لك، وهذا المبدأ القرآني بيقول لك، ان مهما كان الخوف ومهما كان الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ده شيء، ده مش تمام البلاء. لو ابتلانا الله عز وجل تمام البلاء ما احتملنا، لكن الله يعلم ضعفنا. فقال ايه؟ ولنبلونكم بشيء. دي اسمها قاعدة الابتلاء. هيبقى في لحظة من اللحظات الدنيا لا تكتمل لأحد. لو اكتملت لأحد يبقى هيبقى عايز اخرة ليه؟ هيبقى عايز جنة ليه؟ ما هو خلاص قاعد في جنته في الدنيا. لا، احنا هنا دايما في الدنيا لقد خلقنا الانسان في كبد. فهيبقى في شيء من المناغصات، شيء من الخوف، شيء من الجوع، شيء من النقص في الاموال، مشكله حصلت، حد حبيب قوي مات لك. تقدر؟ طب انت لو حيزت لك الدنيا بحذافيرها، بس بتحب فلان وفلان وفلان من اهلك من اصحابك، تضمن انه ما يموتش؟ نقص من الانفس هيموت. فده من البلاء. بس يجي بقى ختام هذه الايه او القاعده: وبشر الصابرين. بيردوا تاني معانا قاعدة عن الصبر: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وتكلمنا عنها، إنك تحس إنك دايما لله عز وجل، فما تزعلش، ما تصبر. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب، ندخل على قاعدة تانية بحبها جدا برضو، وهي تبين نوعين من الناس، نوعين من الناس في علاقتهم بمحبة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. خلي بالك هنا النوعين اهو، في نوع اللي بيتخذ أنداد، بيعمل حد زي ربنا سبحانه وتعالى. وهنا ربنا ألقى هنا الضوء على إيه؟ على الحب تحديدا. مش كل إن في أنداد في الخوف، في أنداد، بس هنا ربنا في الآية دي بيكلمنا عن الحب. أندادا يحبونهم كحب الله. طب الناحية التانية بقى، ناحية بقية القاعدة: والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا ممكن يعني تخلي هي دي القاعدة: الذين آمنوا أشد حبا لله. حبك لربنا سبحانه وتعالى إذا وضع في مقابلة مع حبك لأي شيء، لابد أن ترجح كفة حبك لله. دي بتعرفها منين؟ بتعرفها قوي لما يتعارض مراد الله مع مراد المعصية، مع مراد الدنيا. تعرف ساعتها أنت بتحب مين أكتر، بتحب ربنا أكتر ولا بتحب المعصية أكتر؟ والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب، أنا سامع أذان العصر وأنا تقريبا ما قلتش نص القواعد اللي كنت عايز أقولها ونص المفاتيح القرآنية اللي كنت عايز أقولها من سورة البقرة. فيعني قاعدتنا هكتفي بهذا القدر عشان أذان العصر لا نؤخر أحدا عليه، لكن هحاول بإذن الله تبارك وتعالى إذا استطعت أن أنا أعمل استثناء كده لسورة البقرة، أن أنا أكمل في بث ليلي لو قدرت، يعني لا أعد لكن أحاول بإذن الله، أعد بالمحاولة، وبعدين نكمل في معادنا بكرة بإذن الله تبارك وتعالى القواعد الخاصة والمفاتيح الخاصة بسورة آل عمران. فهكتفي بهذا القدر اليوم. يبقى وقفنا كده عند: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. هحاول لو بالليل قدرت أن أنا أعمل بث استثنائي نكمل قواعد ومبادئ ومفاتيح سورة البقرة، سأفعل إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.